الخامس من المجالس التي أعرضها العلامة ابن رجب في لطائف المفاعل فيما لوراثة العلم من الوظائف، وهو من المجلس الخامس من مجالس وظائف شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونبدأ على ذلك.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى المجلس الخامس في ذكر السبع الأواخر من رمضان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عاجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ثم طلب فاعتكف ذلك العشر الأوسط من في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها، وأمر بطلبها في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية البخاري في الوتر: من العشر الأواخر من رمضان. وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا في العشر الأواخر من رمضان. والمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا في العشر الغوابر. والأحاديث في المعنى كثيرة. وكان يأمر بالتماسها في أواتر العشر في أوتار العشر الأواخر. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وفي رواية له: هي في العشر، في سبع متم يمضين أو سبع، في سبع يمضين أو سبع يبقين. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي بكرة قال: ما أنا بملتمس على شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوا في تسعين يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين وآخر ليلة. وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان وكان بكرة يصلي في العشر من رمضان كصلاة في سائر السنة، فتدخل العشر واجتهد، ثم بعد ذلك أمر بطلبها في السبع الأواخر. وفي المسند وكتاب النسائي من أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني ليلة القدر، كنت أسأل الناس عنها، يعني ليلة القدر، فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أو في رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. قلت: في أي العشر هي؟ قال: في العشر الأواخر. لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اهتبلت غفلته، فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك بحقي لما أخبرتني في العشر هي، في أي عشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله، ثم صحبته وقال: التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. وخرجه ابن حبان في الصحيح والحاكم. وفي رواية لهما أنه قال: ألم أنهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم، لا آمن أن تكون في السبع الأواخر. ففي هذه الرواية أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع الأواخر، ولم يزد على ذلك شيئا. وهذا مما يستدل به على من رجح ليلة 23 و25 على ليلة 21، فإن ليلة 21 ليست من السبع الأواخر بلا تردد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى أنه بيّن أنها ليلة 27 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف في أول السبع الأواخر، فمنهم من قال: أول سبع ليلة 23 على حساب نقصان الشهر دون تمامه، لأنه المتيقن. وروي هذا عن عباس رضي رضي الله عنهما، وسيأتي كلامه فيما بعده إن شاء الله. وفي صحيح البخاري عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: إن أول السبع من العشر الأواخر، وخرجه ابن أبي شيبة، وعنده قال: ليلة 23. وهذا قول مالك. قال: أرى والله أعلم أن التاسعة ليلة 21، والسابعة ليلة 23، والخامسة ليلة 25، وتأول عبد الملك بن حبيب على أنه إنما يستحب كذلك إذا كان إنما يحسب كذلك إذا كان الشهر ناقصا، وليس هذا بشيء، فإنه إنما أمر باجتهاده في هذه الليالي على هذا الحساب. وهذا لا يمكن أن يكون مراعا بنقصان الشهر في آخره. وكان أيوب السختياني رحمه الله يغتسل ليلة 23 ويمس طيبها، وليلة 24 ويقول: ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا، يعني أهل البصرة، وكذلك وليلة 24 ليلتنا، يعني أهل صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كان ثابت وحميد يفعلان، وكانت طائفة تجتهد ليلة 24. وروي عن أنس والحسن، وروي عنه قال: رقبت الشمس 20 سنة ليلة 24، فكانت تطلع لا شعاع لها. وروي عن عباس رضي الله عنهما، ذكر البخاري عنه، وقيل إن المحفوظ عنه أنها ليلة 23 كما سبق. قد تقدم حديث إن انزال القرآن في ليلة 24. وكذلك أبو سعيد الخدري وأبو ذر حسب الشهر تاما، فيكون عندهما أول السبع الأواخر ليلة 24. وممن اختار هذا القول ابن عبد البر، واستدل بأن الأصل تمام الشهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال إذا غم مع احتمال نقصانه. وكذلك رجحه بعض أصحابنا. قد تقدم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة 24 لم يذق غمضا، وإسناده ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أول السبع البواقي ليلة 23. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن أنيس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وقد دخلت 22 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسوها في هذه السبع الأواخر التي بقين من الشهر. وفيها أيضا عن عبد الله بن أنيس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك مساء ليلة 23، فقال: التمسوا هذه الليلة. فقال رجل من القوم: فهي إذن يا رسول الله أول ثمان. فهي إذن يا رسول الله أولى ثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأولى ثمان، ولكنها أولى سبع، إن الشهر لا يتم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضت 22 وبقي ثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل مضت 22 وبقي سبع، اطلبها الليلة.
رمضان سيكون 29 يوم، لهذا قال: بل ولكنها أولى سبع.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: قد يحمل هذا على شهر خاص اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على النقصان، وهذا بعيد. ويدل على خلافه أنه روي في تمام حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة. فهذا يدل على أنه تشريع عام، وأنه حسب الشهر على تقدير نقصان أبدا، لأنه المتيقن كما ذهب بل أيوب ومالك وغيرهما. وعلى قولهما تكون ليلة سابعة تبقى ليلة 23، وليلة خامسة تبقى ليلة 25، وليلة تاسعة تبقى ليلة 21. وقد روي
عين السؤال، قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك مساء ليلة 23 يعني من هذا رمضان، فقال التمسوا هذه الليلة، فقال الأولى ثمان، قال لا إنها ليست الأولى ثمان، فقوله مرجوح رحمه الله.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: قد روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أنكر أن تحسب ليلة القدر ما مضى من الشهر، وأخبر أن الصحابة يحسبونها بما بقي منه، وهذا الاحتمال إنما يكون في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قد خرجه البخاري من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، مسلم من حديث أبي سعيد، فإنه يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامسة مما يبقى ومما يمضي. وفهم حديث ابن عباس وابي بكرة رضي الله تعالى عنهما وما في معناهما فإنها مقيدة بالباقي من الشهر، فلا يحتمل أن يراد به الماضي، وحينئذ يتوجه الاختلاف السابق في أنه هل يحسب على تقدير تمام الشهر أو نقصانه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قد روي بالشك فيما مضى أو يبقى، وقد خرجه البخاري بالوجهين. وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بما فرد العشر الأواخر قد خرج أبو داود الطيالسي بلفظ صريح أنه قام بهم أشفاع العشر الأواخر، وحسبها أوتارا بالنسبة لما يبقى من الشهر، وقدره تاما، وجعل الليلة التي قامها حتى خاشوا أن يفوتهم الفلاح ليلة 28 وهي ثالثة مما يبقى. وقد قيل إن ذلك من تصرف بعض الرواة بما فهموا من المعنى، والله أعلم. وعلى قياس من حاسب الليالي الباقية من الشهر على تقدير نقصان الشهر، ينبغي أن يكون عنده أول العشر الأواخر ليلة العشرين لاحتمال أن يكون الشهر ناقصة، فلا يتحقق كونها عشر ليال بدون إدخال ليلة العشرين فيها. وقد يقال بل العشر الأواخر عبارة عما بعد انقضاء العشرين الماضية من الشهر، وسواء كانت تامة أو ناقصة، فهي المعبر عنها بالعشر الأواخر، وقيامها هو قيام العشر الأواخر. وهذا كما يقال صام عشر ذي الحجة، وإنما يصام منه تسعة أيام. ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال صام عشر ذي الحجة، وقال إنما يقال صام التسع، ومن لم يكره وهم الجمهور، فقد يقولون الصيام المضاف إلى العشر هو الصيام ما يمكن منه، وهو ما عدا يوم النحر، ويطلق على ذلك العشر لأنه أكثر العشر، والله أعلم. وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعض منها رفعت، وحديث أبي ذر يرد ذلك. وروي عن محمد الحنيفية أنها في كل 70 سنين مرة، وفي إسناد ضعف. وعن بعض منها في كل سنة، حكي عن ابن مسعود وطائف من الكوفيين.
كل سنة يعني في أي شهر يتوقع أن يكون، في أي ليلة يتوقع أن يكون، هو لازم رمضان، لكن هذا ضعيف جدا.
صلى الله عليكم. وروي عن أبي حنيفة وقال الجمهور هي في رمضان كل سنة، ثم منهم من قال هي في الشهر كله، وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه، وقال الطائفة هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد قد تقدم قول من قال إنها ليلة بدر على اختلافهم هل هي ليلة 17 أو 19، وقال الجمهور هي منحصرة في العشر الأواخر، واختلف في أي ليالي العشر أرجى. فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في العشر ليالي العشر في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره. ورجح بعض أصحابنا وقال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما يبقى منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر فلا يعلم قبله. فإن كانت تاما كانت الليالي المأمورة بطلب أشفاعة، وإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كل في كلا الليلتين الشفع منه والوتر. وقال أكثر بل بعض ليالي أرجى من بعض، وقالوا الأوتار أرجى في الجملة، ثم اختلفوا أي أوتار أرجى منهم. من قال ليلة 21 وهو المشهور عن الشافعي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرناه فيما سبق، وحكي عنه أنها تطلب ليلة 21 وليلة 23. قال في القديم كأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيها ليلة 21 وليلة 23، قد جاء في ليلة 17 وليلة 24 وليلة 27 انتهى. قد روي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما أنها تطلب ليلة 21 ولا 23. وحكي للشافعي قول آخر أنه أرجاها ليلة 23، وهذا قول المدينة. وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة، وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهذا قول مكحول. وروى رشدين بن سعد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد. وروي رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد قال: أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة 23 في رمضان، فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء، فإذا الماء عذب، فناديت أصحابي يعلموا أني في ماء عذب. قال ابن عبد البر: هذه الليلة تعرف ليلة الجهنيل بالمدينة، يعني عبد الله بن أنيس. وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيامها، وفي صحيح مسلم عنه أن صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23 على جبهته أثر الماء والطين. وقال سعيد بن المسيب: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فسكت ساعة، قال: لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها، ثم أنسيت وأريتم يوما كنا بموضع كذا وكذا، أي ليلة هي؟ في غزوة غزاها. فقالوا: سرنا. فقلنا: حتى استقام القوم على أنها ليلة 23. خرجه عبد الرزاق في كتابه، ورجح الطائفة ليلة 24 هم الحسن والبصرة. وقد روي عن أنس: وكان حميد وأيوب وثابت يحتاطون يجمعون بين الليلتين، أعني ليلة 43. ورجح الطائفة ليلة 27. وحكاه الثوري عن أهل الكوفة، وقال: نحن نقول هي ليلة 27 لما جاء عن أبي بن كعب، وممن قال بهذا أبي بن كعب، وكان يحلف عليه ولا يستثني، وزير بن حبيش وعبد بن أبي لبابة. وروي عن قنان بن عبد الله النهمي قال: سألت زرا على ليلة القدر، فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أنها ليلة 27. خرجه ابن أبي شيبة، وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في ال...
وكان من فقهه أن كلمة سلام هي أن كلمة هي الكلمة 27 من كلمات سورة القدر التي هي 30 كلمة، وهذا في حد نفسه دلالة على أن القرآن من عند الله عز وجل، لأن السورة التي تتحدث عن ليالي القدر هي 30 كلمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن قال بانتقالها في ليلة العشر الموزن وابن خزيمة وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وفي صحة ذلك عنهم بعد وإنما قول هؤلاء أنها في العشر وتطرب في لياله كله واختلف في أرجاء لياله كما سبق واستدل من رجح ليلة 27 بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك ويقول بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحة لا شعاع لها خرجه مسلم وخرج أيضا بلفظ آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليم يشق علي القيام فمرني بليلة توفقني فيها ليلة القدر قال عليك بالسابعة وإسناد على شرط البخاري وروى الإمام أحمد أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم متحريا فليتحرى ليلة 27 أو قال تحروا ليلة 27 يعني ليلة القدر ورواه شبابة ووهب بن جريج بن جرير عن شعبة قال مثله ورواه أسود بن عامر عن شعبة قال مثله وزاد في السبع والبواقي قال شعبة وأخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال في السبع البواقي يعني لم يقل ليلة 27 قال أحمد في رواية ابن صالح الثقة ويحيى بن سعيد قال شعبة فلا أدري أيهما قال ورواه عمرو عن شعبة وقال في حديثه ليلة 27 أو قال في السبع الأواخر بالشك فرجع الأمر إلى أن شعبة شك في اللفظ ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة السابعة من العشر الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر فمن كان متحريا فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر وكذا رواه حنبل بن إسحاق عن عارم عن حماد كذا خرج الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق عن عارم ورواه البخاري في الصحيح عن عارم إلا أنه لم يذكر لفظة ليلة السابعة بل قال من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر ورواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة السابعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطت أنها ليلة سابعة فمن كان متحريا منكم فليتحرى في ليلة سابعة قال معمر فكان أيوب يغتسل في ليلة 23 يشير إلى أنه حمل على سابعة تبقى وخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق الحسن عبد الأعلى عن عبد الرزاق بهذا الإسناد وقال في حديثه ليلة سابعة تبقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطت على 23 فمن كان منكم يريد أن يقوم في الشهر شيئا فليقم ليلة 23 وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث والله أعلم وفي مسند أبي داود بإسناد رجال كلهم رجال الصحيح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة 27 وخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن عبد البر وله علة ويوقف على معاوية وهو صح عند الإمام أحمد والترمذي وهو صح عند الإمام أحمد والدارقطني واختلف أيضا عليه في لفظه وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر فقال من يذكر منكم ليلة الصهبوات قال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي وإن في يدي لتمرة تسحر بهن مستثيرا بمؤخرة رحلي في الفجر وذلك حين طلع القمر وخرجه يعقوب بن شيبة في مسند وزاد وذلك ليلة 27 وقال صالح الإسناد الصهبوات موضع بقرب خيبر وفي المسند أيضا من وجه آخر عن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ليلة القدر في النصف السبع الأواخر من رمضان وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة 24 كانت ليلة 27 نصف السبع، لأن إقبالها لأن قبلها ثلاث ليال وبعدها ثلاث. ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27 أنها في ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27 أنها في السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها فيه بالاتفاق، وفي دخول الثلاثة والعشرين في السبع اختلاف، وفي دخول الثالثة والعشرين في السبع اختلاف سبق ذكره، ولا خلاف أنها آكد في من الخامسة والعشرين. وما يدل على ذلك أن وما يدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث الليل، وفي الخامسة إلى نصف الليل، وفي السابعة إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، وجمع أهله ليلتئذ وجمع الناس. وهذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع وهذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع والعشر. وما يدل على ذلك ما استشهد به ابن عباس رضي الله عنه بحضرة عمر والصحابة معه، واستحسنه عمر رضي الله تعالى عنه، وقد روي من وجوه متعددة. فرواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة عن وعاصم أنهما سمع عكرمة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما دع عمر الخطاب أصحابا محمد صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه إني لا أعلم أو إني لا أظن أن أي ليلة هي. قال عمر وأي ليلة هي؟ قلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى في العشر الأواخر. فقال عمر رضي الله عنه ومن أين علمت ذلك؟ قال فقلت إن الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين وسبع أيام، وأن الدهر يدور على سبع، وخلق الله الإنسان فيه من سبع، ويأكل من سبع، ويستوي على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لشيء ذكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قول يأكل في اسم سبع، قال وهو قول الله عز وجل فأنبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ولكن في هذه الرواية أنه في سابعة تمضي أو تبقى بالترديد في ذلك.
قال وخرجه ابن شاهين من رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول قال حدثني لاحق بن حميد وعكرمة قال عمر رضي الله عنه من يعلم ليلة القدر؟ فذكر الحديث بنحوه، وزاد أن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع تمضي أو سبع تبقى، فخالف في إسناده وجعله مرسلا ورفع آخرة. روى ابن عبد البر بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير قال كان ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس فجمعهم ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيها، فقال بعضهم كنا نراها في العشر الأوسط ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر فأكثروا فيها، فقال بعضهم ليلة 21 وقال بعضهم ليلة 23 وقال بعضهم ليلة 27. فقال عمر رضي الله عنه يا ابن عباس تكلم، فقال الله أعلم. قال عمر قد نعلم أن الله يعلم وإنما نسألك عن علمك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله وتر يحب الوتر، خلق من خلقه سبع سماوات فاستوى عليهن، وخلق الأرض سبعا، وجعل عدة الأيام سبعا، ورمي الجمار سبعا، وخلق الإنسان من سبع، وجعل رزقه من سبع. فقال عمر خلق الإنسان من سبع وجعل رزقه من سبع، هذا أمر ما فهمته. فقال إن الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، حتى بلغ آخر الآيات وقرأ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال والأب للدواب. وخرجه ابن سعد في طبقاته عن إسحاق الأزرق عن ابن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير فذكره بمعناه، وزاد في آخره قال وأما ليلة القدر فما نراها إن شاء الله إلا ليلة 23 يمضين أو سبع يبقين. والظاهر أنه هذا سمعه سعيد بن جبير من ابن عباس فيكون متصلا. وروى عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا عمر الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم التمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها؟ فقال رجل برأيه إنها تاسعة سابعة خامسة ثالثة. ثم قال ابن عباس تكلم فقال أقول برأيي؟ قال عن رأيك أسألك. فقلت إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع. وذكر باق إني سمعت الله أكثر إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع. وذكر باقيه بمعنى ما تقدم. وفي آخره قال عمر رضي الله عنه أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه. خرجه الإسماعيلي في مسند عمر والحاكم وقال صحيح الإسناد. وخرجه الثعلبي في تفسيره وزاد قال ابن عباس فما أراها إلا ليلة 23 لسبع يبقين. وخرج علي بن المديني في كتاب العلل المرفوع منه وقال هو صالح وليس مما يحتج به. وروى مسلم الملائي وهو ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر قال أخبرني برأيك عن ليلة القدر. فذكر معنى ما تقدم وفيه أن ابن عباس قال لا أراها إلا في سبع يبقين من رمضان. فقال عمر وافق رأيي رأيك. وروي بإسناد فيه ضعف عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه جلس في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ليلة القدر فذكر معنى ما تقدم. وزاد فيه عن ابن عباس أنه قال وأعطي من المثاني سبعة ونهى في كتابي عن نكاح الأقربين من سبع وقسم الميراث في كتابي على سبع ونقع في السجود من أجسادنا على سبع. وقال فأراها في السبع الأواخر من رمضان. وليس في شيء من هذه الروايات أنها ليلة 27 جزمة بل في بعضها الترديد في ثلاث وسبع وفي بعضها أنها ليلة 23 لأنها أول السبع الأواخر على رأيه. وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أهل الماء ليلة 23. خرجه عبد الرزاق وخرجه ابن أبي عاصم مرفوعة والموقوف أصح. وقد استنبط طائفة من المتأخرين من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين أحدهما أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في ثلاثة مواضع منها. وليلة القدر حروفها تسع حروف والتسع إذا ضربت في ثلاث فهي 27. والثاني أنه
ليلة القدر هي 9 أحرف كررت في سورة القدر 3 مرات 3 في 9 يساوي 27. نعم.
السلام عليكم. قال والثاني أنه قال سلام هي فكلمته هي الكلمة 27 من السورة فإن كلماتها كلها 30 كلمة. قال ابن عطية هذا من ملح التفسير لا من متين العلم وهو كما قال ومن
هذا ليس من متين العلم لأنه ما في علاقة قوية بين العدد وبين المستدل به لأن الأعداد لا تكون دلالات علمية إلا إذا كان هناك رابط قوي. فلما قال عز وجل فصيام 3 أيام في الحج الآن خلص الرابط واضح 3 أيام في الحج. لكن أنت تجي تقول مثلا الحج في شهر ذي الحجة فواحد يقول ذي الحجة هو الشهر 12 معناه أن الولد إذا صار عمره 12 سنة لازم يحج. ما في أي علاقة بين 12 وبين 12 لازم في رابط. إذا ما في رابط يكون ملح العلم قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. نعم.
شلون خلق في سبع ورزق في سبع شو المقصود فيها؟
خلق في سبع يعني الإنسان يخلق من نطفة ثم من علقة سبع الأحواض ثم طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم ويرزق بالسبع سبع أشياء مذكورة في سورة عبس وتولى.
السلام عليكم. قال ومما استدل به من رجح ليلة 27 بالآيات والعلامات التي رويت فيها قديما وحديثا وبما وقع فيها من إجابة الدعوات. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. وكان عبدة بن أبي لبابة يقول هي ليلة 27 ويستدل على ذلك بأنه قد جرب ذلك بالشائم وبالنجوم. خرجه عبد الرزاق وروي عن عبدة أنه ذاق
قد جرب ذلك يكون إضاءتها متغير، مثل ما يأتي إنسان اليوم ويكون عندها أجهزة ينظر فيها إلى طلوع الشمس، يقول والله طلوع الشمس في صبيحة ليلة 27 مثلا كان مختلف عن الليالي الأخرى، هذا يقبل هذا الكلام، لكن لا يكون نصا قاطعا.
السلام عليكم. وروي عن عبدة أنه ذاق ماء البحر ليلة 27، فإذا هو عذب ذكره الإمام أحمد بإسناده. وطاف بعض السلف ليلة 27 بالبيت الحرام فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس.
طبعا هذه الأشياء قد تحصل لبعض الناس دون البعض، يعني مثلا أخذ ماء من ماء العذب ماء المالح فصار عذبا في حقه، لا معنى ليس معناه أن الماء البحر كله صار عذبا، وإنما صار له هو عذبا لأن الله أراد له أن يدرك ليلة القدر. يكون مع الناس، الناس لا يرون الملائكة، هو يرى الملائكة، هذا من أمر الله عز وجل. يكون مع الناس في المسجد، هو ينام في المسجد ويرى رأي يقول له قم اذكر الله ليلة القدر، والناس كلهم نائمين ما عاد يدري، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد.
نعم. أحسن الله عليكم. وروى أبو موسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني بإسناد الله عن حماد بن شعيب عن رجل منهم قال كنت بالسواد فلما كان في العشر الأواخر جعلت أنظر بالليل، فقال لي رجل منهم إلى أي شيء تنظر؟ قلت إلى ليلة القدر، قال فنم فإني سأخبرك. فلما كان ليلة 27 جاء وأخذ بيدي فذهب بي إلى النخل، فإذا النخل واضع سعفه في الأرض، فقال لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة. وذكر أبو موسى بأسانيد له أن رجلا مقعدا دعا الله ليلة 27 فأطلقه، وعن امرأة مقعدة كذلك، وعن رجل بالبصرة كان أخرس 30 سنة فدعا الله ليلة 27 فأطلق لسانه فتكلم. وذكر الوزير أبو المظفر ابن هبيرة أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحة شامي الكعبة، قال فظننته حيال الحجرة النبوية المقدسة، قال ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق لأنظر طلوع الفجر، ثم التفت إليه فوجدته قد غاب، قال وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها، واعلم أن جميع هذه العلامات لا توجب القطع بليلة القدر. وقد روى سلمة بن شبيب في كتاب فضائل الأعمال في فضائل رمضان قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي قال حدثني فرقد أن أناسا من الصحابة كانوا في المسجد فسمعوا كلاما من السماء ورأوا نورا من السماء وبابا من السماء، وذلك في شهر رمضان، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأوا، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما النور فنور رب العزة تعالى، وأما الباب فباب السماء، والكلام كلام الأنبياء، فكل شهر رمضان على هذه الحال، ولكن هذه ليلة كشف غطاؤها وهذا مرسل ضعيف. وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضا. قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. قال وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق انتهى. ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم. وقد قال الشعبي في ليلة القدر ليلها كنهارها، وقال الشافعي في القديم أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهادي في ليلها، وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر ليله ونهاره، والله أعلم. المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام، فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم.
قد مزق الحب قميص الصبر وقد غدوت حائرا في أمري آه على تلك الليالي الغر ما كنا إلا كليالي القدر إن عد لي من بعد هذا الهجر وفي تلك لله بكل نذري وقام بالحمد خطيب شكري. رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين، ثم تعود برد الجواب بلا كتاب. فعلمتم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى. جهل العذول بأنني في حبهم سهر الدجى عندي ألذ من. فإذا ورد بريد برد السحر لحمل منطفات الألطاف لم يفهمها غير من كتبت إليه. نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فطل الحديث عن الركب. ولا تدع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من. يا يعقوب الهجر قد هبت ريح يوسف الوصل، فلو استنشقت لعدت بعد العمى بصيرا، ولوجدت ما كنت لفقده فقيرا. كان لي قلب أعيش به ضاع مني في تقلبه، رب فاردده علي فقد عيل صدري في تقلبه. وأغثني ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. بضاعة مزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك، فارحم كله واعطفي. فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذ وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو من أسماء الله تعالى، وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو عن بعضهم عن بعض. فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتل بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو، فإنه سبحانه يحب العفو. قال بعض
السؤال: الله العفو، الله يسألك العفو، العفو عن ماذا ومن ماذا وفي ماذا؟ مطلق. لذلك هذا الدعاء يشمل الخيرات كلها. أسألك العفو عن كذا، وأسألك العفو من كذا، وأسألك العفو في كذا وكذا. فهو يشمل الذنوب والآثام، ويشمل البلاء والمحن، ويشمل الظروف والأزمنة والأمكنة. هذا الخير كله موجود في الله من يسألك العفو والعفو.
السلام عليكم. فإنه سبحانه يحب العفو. قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه. فرأى قائلا يقول له في منامه: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو ويغفر، إنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه، ولا يدل عليه أحد منهم بعمل. وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعة: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر، وعاقا، ومشاحنا، وقاطع رحم. لما عرف العارفون جلاله
الخمر لأن ليلة القدر تمر عليه وهو سكران، والعاق لأن العاق كيف يستجاب الدعاء وهو عاق. المشاحن عم لا يعقل الله عمل المشاحن، وقاطع الرحم مثل العاق.
السلام عليكم. لما عرف العارفون جلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. ما ثم إلا عفو الله أو النار، لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم بالبأس باليأس من الرحمة. ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وقال آخر منهم: جرمي عظيم وعفوك كبير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم.
يا كريم الذنب عفو الله من ذنبك أكبر الأوزار في جميع الذنب يصفر. وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، يرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من تبين غاية عملك من الله العفو، إن كنت لا أصلح للقرب فشأنك عفو عن ذنبي. كان المدرب يقول في دعائه: اللهم ارض عنه، فإن لم ترض عنه فاعف عنه. من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية عمله أن يطمع في العفو، ومن كونت معرفته لم يرى نفسه إلا في هذه المنزلة. يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد أفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك منهفا. يا ربي عفوه، يا ربي عفو وعافيه، بل أنت أولى من
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المجلس السادس في وداع رمضان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا عن أبي هريرة عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنسائي في رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد سبق في قيام ليلة القدر مثل ذلك في رواية محمد بن الصابت رضي الله تعالى عنه. والتكفير بالصيام فقد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، في المسند وصحيح ابن حبان عن سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله. والجمهور على أن ذلك إنما يكون بالصغائر، ويدل عليه ما خرجه مسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان وكفارات لما بينهن مجتنبت الكبائر. وفي تأويله قولا: أحدهما أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له بهذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. والثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال، وسواء اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب، وأنها لا تكفر الكبائر بحال. قد قال أبو المنذر في قيام ليلة القدر: إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصغيرها. وقال غيره: مثل ذلك بالصوم أيضا. والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصح، وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفية في مواضع أخرى. فدل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على أن هذا الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب، وهي صيام رمضان وقيام ليلة القدر. فقيام ليلة القدر مجرد يكفر الذنوب لمن وقعت له، كما في حديث عباد بن الصابت وقد سبق ذكره، وسواء كانت في أول العشر أو أوسط أو آخره، وسواء شعر بها ولم يشعر، ولا يتأخر تكفير ذنوبها إلى قضاء الشهر. وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما في تمام الشهر، فإذا تم الشهر فقد كمل المؤمن صيام رمضان وقيامه، فيترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السببين، وهما صيام رمضان وقيامه. وقد يقال إنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهارها، وتتأخر المغفرة بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم، فيغفر لهم بالصوم في ليلة الفطر.
المغفرة بسبب الصوم بسبب قيام ليالي رمضان هو الذي جعلني أرجح وأقول أن المسافر إذا سافر يصوم أفضل، خصوصا إذا لم يكن معه كعب حتى يدخل في حديد من صار وكذلك إذا سافر الإنسان عليها لا يترك قيام الليل رمضان حتى يدخل في حديد من قام رمضان لأن من لم يصم ومن لم يقم يوما أو يومين لا يستطيع الدخول تحت من صام رمضان ومن قام رمضان.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى ودل على ذلك ما خرج من أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة غيرهم خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر له ملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنة ويقول يوشك عبادي أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيها ما أرادت الشياطين فلا يخلصوا فيه لما كانوا يخلصون إليه في غيره يغفر لهم في آخر ليلة فيقيل له يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله قد روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز وفيه أحاديث ضعيفة وقال الزهري إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبان اطلع الله عليهم فقال يا عبادي لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفورا لكم قال مورق عجلي لبعض إخواني في المصلى يوم الفطر يرجع هذا اليوم قوم قد ولدتهم أمهاتهم أحسن لكم كما ولدتهم وهاتهم وفي حديث جعفر الباقي المرسل من أتى علي رمضان فصام نهارا وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه يده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكره جمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب قال أبو جعفر جائزة لا تشبه جوائز الأمراء إذا كمل الصائمون صيام رمضان قيامه فقد وفوا ما عليهم العمل وبقي لهم من الأجر ما هو وهو المغفرة فإذا خرج يوم عيد الفطر إلى الصادق قسمت عليهم أجورهم فرجعوا إلى منازلهم وقد استوفوا الأجر واستكملوا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه المرفوع إذا كان يوم الفطر هبط الملائكة الأرض فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع خلق الله إلا الجن والإنس فيقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكتي وملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فيقولون إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره فيقول إني أشهدك أني قد جعلت ثوابهم من صيام وقيام ورضائي ومغفرتي انصرفوا مغفورا لكم وخرجوا سلمة بن شيب في كتاب فضائل رمضان وغيره وفي إسناده مقال قد روي من وجه آخر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بعضه وقد روي معناها مرفوع من وجوه أخرى فيها ضعف من وفى ما عليه من عمله كامل ووفي له الأجر كاملا ومن سلم عليه موفرا تسلم ماله نقدا لا مؤخرا
ولا أسلمها إلا يدم بيدي فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا وإن أبيتم يكون الله
ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من أجل بحسب نقصه فلا يلوم إلا نفسه قال سلمان الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال ومن وفاها فهو من خير عباد الله الموفين ومن طفف فيها فويل المطففين أما يستحي من يستوفي مكال شهواته ويطفف في مكال صيامه وصلاته ألا بعدا لمدين في الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته إذا كان ويل لمن طفف مكال الدنيا فكيف حال من طفف مكال الدين فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون
وإن أساءوا فبئس ما صنعوا
أحسن لكم قال رحمه الله تعالى: كان السلف الصالح يجتهدون في تمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتمام منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما تقبل الله من المتقين؟ وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب ولي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل لا يتقبل أشد من العمل. وقال عطاء السلمي: الحذر الإتقاء على العمل لا يكون لله. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوا وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. خرج مع عمر بن العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد فطر، فيقال له إنه يوم فرح وسرور، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا، فلا أدري يقبله مني أم لا. رأى وهيب بن ورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين؟
ورد عن بعضهم ويعتبر هذا من الخطأ، بل يكاد أن يكون هذا الفعل اليائسي فعل من غلب قضية القانون، فعل من يتكلمون في الجبر.
نعم. أحسن الله إليكم رحمه الله تعالى. وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان مغوار لخلقه يستبقون فيه بطاعته لمرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون.
سلام على الدارين إن كنت راضيا. شكل الجملة
أكرم سقط شيخ الأبيات السابقة شيخ.
كم بعض الأبيات عندك سقط فيها؟
فعلا
في آخرها
نصفها يتعبان
زين ذكر الله شكرا. روي عن علي رضي الله تعالى عنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهني، ومن هذا المحروم فنعزي. وعن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهني، ومن هذا المحروم منا فنعزي. يا أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: ماذا فاته من فاته خير رمضان، وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان. كم بين من حظه في القبول والغفران، ومن كان حظه في الخيبة والخسران. رب قائم حظه من قيام السار، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش.
سار القوم والشقاء يقعدني، حاز القرب والجفا يبعدني، حسبي إلى متى تطردني، أعدائي داني وكلهم يقصدني. وقال غيره: أسباب هواك أوهنت أسبابي، من بعد جفاك فطنا أولابي، ضاقت حيلي وأنت تدري ما بي، فارحم فالعبد واقف بالباب. البيتين السابقين فيهما اعتراض على القدر، هذا ما يجوز إلا على طريقة الصوفية والجبرية، انتبهوا لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه، وقيام ليلة القدر فيه كما سبق، ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك، وهما مذكوران في حديث سلمة المرفوع منها الذكر، في حديث مرفوع ذاكر الله في رمضان، ذاكر الله في رمضان مغفورا له، مغفور له، ومنها الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، ودعاء الصائم يستجاب في صيامه عند فطره. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوع فطر شهر رمضان ويغفر فيه إلا لمن يابى، قالوا: يا أبا هريرة ومن يابى؟ قال: يا أبا أن يستغفر الله. ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطر، وقد تقدم ذكره. فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوت المغفرة في مجد محروما غاية الحرمان. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. إن قال: إن جبريل أتاني فقال: ما أدرك شهر رمضان فليغفر له، فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وما أدرك بويا أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قال: فقل آمين، فقلت آمين. وخرجه أحمد والترمذي وابن حبان أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا باللفظ: رغم أنفه. شيخ، في قراءة رغم أنفه؟ لا. صلى الله عليه وسلم. وحسنه الترمذي. وقال سعيد بن عن قتادة:
فعل إليه نسبة الوقوع. لما
نقول
مريض
زيك
يعني هو اللي جاب المرض؟
لا،
نفس المرض.
رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال سعيد عن قتادة: كان يقال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له في ما سواه. وفي حديث آخر: إذا لم يغفر له في رمضان متى يغفر لمن لا يغفر، فمتى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ متى يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ كل من لم يثمر من أشجار في أوان الثمار فإن يقطع ثم يوقد في النار، فمن فرط في الزرع في وقت البذار لم يحصد يوم الحصاد غير الندم والخسار.
مثلي فيا ويحه يا عظم ما قلنا، من فاته الزرع في وقت البذار تراه يحصد إلا الهم والندم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: شهر رمضان شهر أول ورحمة وأوسط مغفرة وآخر عتق من النار. وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. والشهر كله شهر رحمة ومغفرة وعتق، ولهذا كان في ولهذا في الحديث الصحيح أنه تفتح في أبواب الرحمة. وفي الترمذي وغيره: إن الله عتقى من النار وذلك كل ليلة، ولكن الأغلب في أول الرحمة وهي المحسنين المتقين. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فيفاض على المتقين في أول الشهر خلع الرحمة والرضوان، ويعامل أهل الإحسان بالفضل والإحسان. وأما أوسط الشهر فالأغلب فيه المغفرة، فيغفر له الصائمين ويرتكبوا بعض الذنوب الصغيرة فلا يمنع ذلك من المغفرة، كما قال تعالى: وإن إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم.
ورحمة الله قريب من المحسن، بعدين قال: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للمتقين. ما المناسبة؟ قريب من المحسنين يكتبها للمتقين. قريب من المحسنين لأن المحسن هو الذي يحسن العمل للمتابعة، لكن هل يكفي؟ لا، لا يكتب إلا لمن كان مخلصا، وهذا معنى فسأكتبها للذين يتقون. إذا لا بد من الأمرين: الإحسان حتى تكون قريبا من نيل رحمة الله، فيبقى الإخلاص وتبقى لك. نسأل الله جل وعلا.
آمين. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: وما آخر الشارف يعتق فيه من النار يوم أوبقته الأوزار واستوجب النار بإذنه. ومن الكبار حديث من عباس رضي الله تعالى مرفوع: لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف وألف عتيق من النار، فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعتق في كل ساعة منها ألف ألف عتيق من النار، كلهم قد استوجب العذاب. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره، خرجه سلمة بن شبيب وغيره. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنب الأبرار. كما أن يوم النحر هو يوم العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى فيه يوم في يوم من الدنيا كأكثر عتقا من النار منه. فمن اعتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد.
إنما العيد أن تكون لدى الله كريما مقرما في أمان. وروي بعض العارفين ليلة عيد في فلاة يبكي على نفسه وينشد بحرمة غربتي كم ذا السدود، ألا تعطف علي ألا تجود. سرور العيد قد عم النواحي وحزني بازدياد لا يبيد، فإن كنت اقترفت خلال سوء فعذري في الهوى ألا أعود. الأبيات هذه أيضا فيها نظر. أولا السؤال بحرمة الغربة، هذا فيه نظر، والثاني يعني الذهاب إلى الفلاة والبكاء وإظهار الحزن في ليالي العيد ليس من أجل السنة.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولما كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتب على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه تعالى عند إكمال العدة بالتكبير وشكره، فقال: ولتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده وبتوفيق من الصيام وإعانتهم عليه ومغفرة لهم به، وعتق من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. وقد فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عن تقوى حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هذا اليوم الكريمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. فكم يعتق فيها من النار من ذي جريدة وجريمة، فمن اعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العميمة والمنحة الجزيمة. يا من اعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. يبعدك مولاك عن النار وأنت تتقرب منها، وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها.
المسيء لا يأس منها، وإن تكن المغفرة مكتوبة للمتقين، فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. قال غيره: إن كان عفوك لا يرجو ذو خطأ فمن يجود على العاصين من كرمهم. قال غيره: إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المذنب. وقال غيره: لم لا يرجى العفو من ربنا وكيف لا يطمع في حلمه. وفي الصحيحين أتى أنه بعبده أرحم من أمه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها العاصون كلنا ذلك، لا تقنطوا من رحمة الله بسوء أعمالي. فكم يعتق من النار في هذه الأيام من أمثاله، فأحسن الظن بمولاك وتب إليه فإنه لا يهلك على الله من ذلك. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفعية بالليل والليل مظلم، ولا تقنط من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته بالمحسنين كرامة، ورحمته بالمذنبين تكرم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ينبغي لمن يرجو العتق من شهر رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار وهي متيسرة في هذا الشهر. وكان أبو قلابة يعتق في آخر شهر جارية حسنى مزينة يرجو بعتقها العتق من النار، وفي حديث سلمة المرفوع الذي في صحيح ابن خزيمة: من فطر فيه صائما كان عتقا له من النار، ومن خفف فيه من المملوك كان له عتقا من النار. وفي أيضا: فاستكثروا في أربع خصال، خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غنى بها بكم عنها عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بما ربكم ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، أما اللتان لا غنى لكم عنهما فستسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فهذه الخصال الأربع المذكورة الحديث كل منها سبب للعتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحو محوى ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، ويتعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن أتى بها أربع مرارا حين يصبح وحين يمسي أعتقه الله من النار، ومن قالها خالصا من قلبه حرمه الله على النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة إن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب له في حال صيامه وعند فطره. وقد سبق حديث أبي هريرة مرفوع: ويغفر له في يعني شهر رمضان إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن يابى؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عز وجل. قال الحسن: أكثر من استغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني أعود لسانك للاستغفار، فإن له ساعات لا يرد فيهن سائلة. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي بعض الآثار أن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، ويختم به المجالس، فإن كان ذكرا كانت كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كانت كفارة لها. فلذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز الأنصاري: أمر بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم اللغوي والرفث. والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. وقال عمر العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيب صوم مرقع فليفعل. وعن المنكدر: معنى ذلك الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. فصيامنا هذا يحتاج باستغفار نافع وعمل صالح له شافع. كم نخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع. كم نرفو خروقه بمخياط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر مذنب من ذنبه. إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم، فكيف حال المسيئين مثلنا في عاداتهم؟ ارحم من حسناته سيئات، وطاعاته كلها غفلات.
وقريب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في ليلة القدر بسؤال العفو.
وقريب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في ليلة القدر في سؤال العفو: فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله تعالى إلا العفو كالمسيء المقصر. كان صلة ابن أشيم يحيي الليل ثم يقول في دعائه في السحر: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ومثلي يجتر أن يسألك الجنة. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو.
بل العارف الصحيح الانتصار على العقد فقط. إن كنت لا أصبح لقربي فشأنكم عفو عن الذنب.
قال: أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار. فمن استغفر بلسانه وقلبه عن المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهور ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان أنه لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. وخرجه سلمة بن شبيب.
ولو التقى ثم النهى خشية لعصيت في وقت الصبا كل زاجر، قضى من قضى فيما مضى ثم لا له عودة أخرى الليالي الغوادر.
قال في سنن أبي داود وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال أبو بكرة: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة؟ أين من كان إذا صام صان الصيام وإذا قام استقام.
حديث هذا ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شهر.
أين من كان إذا صام صان الصيام وإذا قام استقام في القيام. أحسن الإسلام إذا ثم رحلوا بسلام، ما بقي إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال، وإذا قام أعجب بقيامه. وقال: كم بين خل بين خل بين خل وشج،
بين خلي وشج وواجد وفاقد وكاف ومبدي.
صلى الله عليكم. وأما سؤال الجنة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي ألا يدعو إلا بأهم الأمور. قال أبو مسلم: ما عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار. وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وفي الحديث: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسألوا الله أن يستر عوراتكم، وأن يؤمن روعاتكم. فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فمن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل فيها العبد الجنة والنجاة من النار، فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، إلى قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة.
ليس السعيد الذي الدنيا تسعده، إن السعيد الذي ينجى من النار.
عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. فاستمتعوا منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام.
سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني. فإن فنيت أيامك الغر فردة، فما الحزن من قلبي عليك بفاني. لقد ذابت أيامكم وما قعتم، وكتبت عليكم في آثام وما ضعتم، وكان لكم المشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم. أترى ما هذا التوبيخ لكم، أو ما سمعتم ما ضاع من أيامنا هل يغرموا؟ هيهات والأزمان كيف تقوموا؟ يوم بأرواح يباع ويشترى، وأخوه ليس يسام فيه درهم. قلوب المتقنين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. دهاك الفراق فما تصنع؟ أتصبر للبين أم تجزع؟ إذا كنت تبكي وهم جيرة، فكيف تكون إذا ودعوا؟ كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع، وهو لا يدري هل بقي له في عمره إلي رجوع؟ تذكرت أياما مضت ولياليا، خلت فجرت من ذكرهن دموع. ألا أنها يوم من الدهر عودة، وها وهل لي إلى يوم الوصال الجوع؟ وهل بعد إعاض الحبيب تواصل؟ وهل لبدور قد أفلنا ضلوع؟ أين حرق المجتهدين في نار؟ أين قلق المجتهدين في أسحار؟ فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاءه؟ وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاه. كم نصح المسكين فما قبل النصح؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح؟ كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصف؟ كم شاهد المواصلين فيه وهو متباعد؟ كم مرت به زمر السائرين والمقاعد؟ حتى إذا ضاق به الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت عدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نهيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا؟ تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لوم ولا تلوم المطايا، وبتك مدى فليس لك اعتذار. يا شهر رمضان ترفق دموع المحبين، تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة إقلاع ترفو من الصيام كلما تفرق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق. عسى وعسى من قبل وقتي إلى كل ما ترجو من الخير تلتقي. فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتق خطار ويسعد من شقي. نسأل الله جل وعلا أن يعفو فيه من السعداء. تقبل منا ومنكم صلى